أيضا يقول أجبتم بارك الله فيكم عن طلب المدد من المشايخ، لكنه أيضا يسأل عن مديح المشايخ.
كذلك المديح في التفصيل، ترك المديح أولى، لأن قد يسبب الغلو، قد يعجب الذنبه بنفسه، ربما أكسبه كبر والخيلاء. ترك المديح أولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت مداحين تحتوا في وجوههم التراب، فمدح في خطر. وقال: هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت نصارى مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى عن الزيادة في مدحه والإطراء والغلو، لأن هذا قد يؤذي الشرك، ولهذا خاف على أمته عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن الإطراء كما فعلت النصارى، حتى قال في مريم أنه ابن الله، وحتى عبدوهم من الله بسبب الغلو والإطراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، ولا يمدح إلا بحق، يمدح بصفاته، أنه رسول الله، أنه عبد الله ورسوله، أنه الأمين، أن الله بعثه الرحمة، أنه يشفع إلى الناس يوم القيامة، أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يمدح بما وصله الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يغلو فيه لأن الحمد لله، أو استغاث به، أو طلب منه مدد، أو النصر على الأعداء بعد موته عليه الصلاة والسلام، هذا غلو، هذا إطراء منكر. والمشايخ يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة المدح، وألا يتساهلوا في هذا، لأن إطلاق المديح لهم من أتباعهم أو من طلبتهم قد يفضي إلى شر وإلى عجب وإلى خيلاء وكبر. فلأنه ينبغي العلماء أن يكرهوا المدح، وأن لا يسمحوا لأتباعهم وطلبتهم بتوسع في هذا. أما المدح القليل، الشيء القليل الذي التشيع على الخير والتقوية على الخير والتنشيط عليه فلا بأس. قد مدح النبي بعض الصحابة، وقال في عمر: إنك الفاروق، قال فيه: إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير حجك، قال رضي الله عنه. قال في ابن عمر: إنه رجل صالح. فمدح القليل الذي لا يخشى من الشر لا بأس به للتشجيع على الخير والدعوة إليه. أما التوسع في المديح والإكثار منه فلا ولا تركه، ولو كان بحق، لأنه يخشى فيه الفتنة إذا كان ممدوح حيا يسمع، لأنه يخشى عليه الفتنة.